رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فنقلب معا بمشيئة الله ومنته صفحة من صفحات حياة مهتد جديد، والمهتدي الذي نضيء حياته ونضيء سيرته ونتعرف إلى رحلته مع الهداية هو ستيفن كلارك. وستيفن كلارك هو الذي أعلن إسلامه وتسمى باسم مصطفى يوسف. من هو ستيفن كلارك؟ ويقولون ستيفن أو ستيفنز، لكن هو الشيء المتداول الشائع ستيفنز. ستيفنز كلارك حل ضيفا على مصر ونطق بالشهادتين في تونس الخضراء، ثم أكمل معرفته بالإسلام دراسة للقرآن وعلومه ودراسة للعربية وعلومها في رحاب جامعة الأزهر الشريف. من هو ستيفنسون كلارك أو مصطفى يوسف الذي نريد أن نعيش معه اليوم؟ هذه هي صورته، تظهر أمام حضراتكم. ومصطفى يوسف شاء الله عز وجل أن ينطق بالشهادتين في سن مبكرة، كان في نحو 22 من عمره. ما الذي جعله يختار الإسلام دينا؟ وما الذي جعله يختار نهج سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم منهاجا وإطارا؟ وما الذي عرفه إلى الإسلام وعرف المسلمين به؟ وعلى أي وجه تعرف إلى الإسلام؟ ولماذا اختار الإسلام دون غيره؟ والمعروف أن ستيفنز كلارك درس مقارنة الأديان، ودرس ما سمي في جامعة كولومبيا بالدراسات الشرقية، وشاء الله عز وجل أن ينتهي تطوافه إلى الإسلام. يقول مصطفى يوسف المهتدي: بدأت حياتي أحس قلقا لا حدود له، ولم تفلح صداقاتي، ولم تفلح زمالاتي، ولم تفلح محاولات الترفيه التي كانت تنهض بها أسرتي، لم يفلح ذلك كله في أن يستنقذني من وهدة الإحساس بالقلق. كان يداخلني قلق يعذبني، لا أستطيع ولا أستمرئ معه حياة، لا أستطيع أن أباشر حياتي بصورة طبيعية كما يصنع لداتي وأمثالي ممن ينطلقون في مسارب الحياة بوجهة مغلوطة أو على غير وجهة. يقول مصطفى يوسف المهتدي مصطفى يوسف: أحسست أنني أحتاج إلى هذا الشيء الذي يسمونه الاستقرار الروحي. الاستقرار الروحي، أين يكون هذا الاستقرار؟ وكيف يتأتى لي أن أصل إلى ضفاف الاستقرار الروحي وأن أنقذ نفسي من هذا القلق الذي يؤرقني ويعذبني، فلا أستطيع أن يغمض لي جفن، ولا تستطيع عيناي أن تكتحل بنوم. لقد قرر أن يدرس في قسم الدراسات الشرقية بجامعة كولومبيا، حيث نشأ أصلا في مدينة نيويورك، لكنه انتقل للدراسة في جامعة كولومبيا واختار قسما محددا، ولم يكن اختياره هنا خبط عشواء. وبالمناسبة معنا صورتان لستيفنز كلارك أو مصطفى يوسف، صورة له هي الصورة التي رأيتموها قبل حين، وصورة أخرى التقطت له برفقة زميل له داخل الأزهر، وقد زار فضيلة الشيخ الراحل الدكتور عبد الحليم محمود في مكتبه بالأزهر الشريف ليأخذ بناصيتهما إلى ساحات الهداية والخير والبر. هذه هي الصورة التي أعنيها، وقد التقطت له هذه الصورة وهو في رحاب الأزهر الشريف، وتحديدا في مكتب شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود عليه سوابغ رحمة وواسع رضوان. اختار إذن أن يدرس في جامعة كولومبيا، واختار قسما محددا وهو قسم الدراسات الشرقية، لكنه لاحظ أن القائمين على الجامعة يتوسعون في تدريس البوذية، ويتوسعون توسعا كبيرا في تدريس الهندوكية، وقد أحس أن البوذية والهندوكية من صناعة البشر، والصفحات القليلة التي كانت تدرس لهم حول الإسلام لم تستطع أن تقنعه، لكنه كان يحس أن هذا الدين بفكره ومنطقه وقرآنه وسنته هو الدين الحق. كان ستيفنز كلارك يستل نفسه من بين أصدقائه وأقرانه، ويذهب منفردا إلى مكتبة الجامعة، جامعة كولومبيا، وهي مكتبة تغص بعشرات المراجع. بدأ يعرف شيئا عن اللغة العربية، ووقع في يده كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. لم تكن المسألة مقصودة ولا متعمدة، لكن عينيه وقعتا اتفاقا على رف من أرفف المكتبة على كتاب الإمام أبي حامد الغزالي، حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري، وكان هو كتاب إحياء علوم الدين. كان بين دفتي الكتاب فكر كثير، وكان بين دفتيه رقائق، وكان بين دفتيه أمور تثلج الصدر وتبهج النفس. أحس أنه بدأ يتخلص من إحساس الاختناق والضيق الذي لازمه منذ بدأ يشب عن الطوق. أحس أن كلمات الغزالي تستنقذه من هذا الاختناق والضيق، وأحس أنه وبفكر جديد لا عهد له به. ثم بدأ ستيفنز كلارك أو مصطفى يوسف بدأ يدرس حياة الغزالي، فإذا به يفاجأ أن أبا حامد الغزالي تعرض لأزمة روحية. نعم، أبو حامد الغزالي تعرض لأزمة روحية شأنه شأن ستيفنز كلارك. بدأ ستيفنز كلارك يرى أبعاد هذه الأزمة التي عاشها الغزالي، وقال في نفسه: هل يا ترى حينما شاء الله عز وجل أن يمن على الإمام أبي حامد الغزالي بنعمة اليقين، هل كان كتاب إحياء علوم الدين ثمرة من ثمرات هذا اليقين؟ لكنه سرعان ما عرف أن أبا حامد الغزالي سجل تجربته مع الهداية في كتاب اسمه المنقذ من الضلال. وبالمناسبة معنا صورة لغلاف هذا الكتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي شاء الله عز وجل أن يصعد صعودا سريعا، حتى أصبحت كل المجالس في بغداد تتحاكى باسمه، وأصبح الركبان يتحدثون باسم أبي حامد الغزالي. لكن حينما وصل أبو حامد الغزالي إلى القمة في بغداد، وهو يدرس في الجامعة النظامية ويشار له بالبنان أكبر علماء بغداد، يناظر فحول العلماء فيقهرهم بقوة منطقه وبيانه وحجته القوية النافذة، في هذه اللحظة التي نال فيها أبو حامد الغزالي من الشهرة ما نال، ونال من المال ما نال، ونال من الحظوة ما نال، ونال من حب السلطان ما نال، وكانت الدنيا مبسوطة مذللة له، في هذه اللحظة تحديدا بدأت أزمته الروحية. فإذا بأبي حامد الغزالي، ولاحظ معي أن ستيفنز كلارك يقرأ حياة الغزالي كأنما يقرأ حياة نفسه، لأن ستيفنز كلارك لم يكن شخصا ثانويا في مجتمعات نيويورك، كان معروفا، كانوا يعرفونه بثقافته، ويعرفونه بحجة منطقه، ويعرفون بطلاوة لسانه في الحديث. لقد أحس ستيفنز كلارك أن حياة أبي حامد الغزالي تشبه حياته من بعض الوجوه. أبو حامد الغزالي في ذروة شهرته وحظوته وتألقه بدأت أزمته الروحية. وقد تحدث أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، تحدث عن هذه الأزمة فقال: تفكرت في نيتي في التدريس. شوفوا معايا العلماء الربانيين الذين لا يبحثون عن أضواء ولا يلهثون خلف بقع أو بقاع الضوء، وإنما يبحثون عن الهدايات الكبيرة ويبحثون عن تصحيح النية، فلا تكون نيتهم في العلم مدخولة، ولا تكون نيتهم في الدعوة مدخولة، ولا تكون نيتهم في التدريس وإلقاء المحاضرات نية مدخولة يداخلها عكار وشوائب حب الدنيا. يقول أبو حامد الغزالي: فتفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله. شوفوا العالم لما يعترف بينه وبين نفسه بحقيقة موقفه، العالم الحقيقي حينما يجتلي صورته في المرآة فلا يدلس الصورة ولا يزيف الحقائق الكبيرة. تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله فأيقنت أني على شفا جرف هار، أيقنت أني على شفا جرف هار. ثم يقول أبو حامد الغزالي وهو يقص علينا حكايته مع الهداية وأزمته التي اختنق بها حتى شاء الله عز وجل أن يستنقذه من حطام هذه الأزمة العاصفة. معنا يصاحبنا في الشاشة صورة لغلاف كتاب الإمام العظيم الراحل أبو حامد الغزالي، كتاب المنقذ من الضلال، وهو كتاب يعتبره الباحثون نوعا من السيرة الذاتية ونوعا من كتب الهداية العظيمة ونوعا من كتب الرقائق ونوعا من كتب العقيدة، لأن كتاب المنقذ من الضلال يتعرض لهذه الأمور جميعا. أبو حامد الغزالي يقول: فبت أياما لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة. ده نص التعبير اللي استخدمه أبو حامد الغزالي، لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة، حتى مش قادر أكل. أبو حامد الغزالي قرر أن يهتدي إلى ذاته وأن يبحث عن نفسه وأن يبحث عن طريق الهداية، لأن أضواء الشهرة لا تثقل يوم القيامة ميزانا، ولأن تصفيق الناس وهتافهم لا يثقلان يوم القيامة ميزانا، ولأن الشهرة والأضواء لا تصنع طريقا مذللة إلى الجنان والفراديس. تيقنت أني على شفا جرف هار. كم عالما يا ترى وقف مع نفسه هذه الوقفة؟ كم داعية وقف مع نفسه هذه الوقفة؟ كم داعية استطاع أن يتخلص وأن يطرح عن ذاته أضواء الإعلام والشهرة؟ أبو حامد الغزالي اختفى من مجالس بغداد، يبحثون عنه يمنة ويبحثون عنه يسرة فلا يعثرون له على أثر بالمرة. أبو حامد الغزالي اصطحب كتبه وخرج من بغداد. أين خرج ولماذا خرج؟ خرج ليبحث عن ذاته، خرج لتهتدي ذاته الحيرة، خرج ليصحح نيته في طلب العلم، ولا نقول نيته في العمل الدعوي، لكن يصحح نيته في طلب العلم. كان أبو حامد الغزالي كما اعترف في كتابه المنقذ من الضلال، ولاحظوا معي أن ستيفن كلارك يقرأ حياة الغزالي لحظة لحظة وكأنما يرى صورته هو على صفحة ماء صاف لا عكار فيه ولا شائبة. أبو حامد الغزالي ذهب إلى جامع دمشق ويعترف في كتابه المنقذ من الضلال أنه كان يغلق على نفسه منارة الجامع، يصعد إلى منارة الجامع ويغلق على نفسه الباب متفكرا في ذاته، متأملا في حياته، ناظرا في كتب العلماء المتحققين بالعلم الشرعي. قرأ حتى كتب الفلاسفة وكتب المتكلمة وكتب المتصوفة حتى شاء الله عز وجل أن يهديه إلى طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو حامد الغزالي الذي كان لا يستطيع أحد أن يصاوله في الكلام والمناظرة، فما نظر أحدا إلا غلبه، وما ناظر عالما إلا دانت له الحجة، الحجة القوية النافذة التي لا ترد، حتى قال عنه أحد رفقائه وهو عبد الغفار ابن إسماعيل خطيب نيسابور: لم ترى العيون مثله لسانا وبيانا. وقالوا عنه: لقد كان أبو حامد الغزالي ناجحا في أن يبز الأقران ويحمل القرآن، يبز الأقران أي يتفوق عليهم ويسبقهم في حلبات الطاعة وفي حلبات طلب العلم ويحمل القرآن. أبو حامد الغزالي قرر أن يعتزل، أن يعتزل الناس وأن يعيش في خلوته. وستيفنس كلارك يقول: هل يا ترى الحل يكون في العزلة وإيثار الخلوة وعدم الاحتكاك بالناس؟ لكن أبو حامد الغزالي نفسه صحح مسيرته بنفسه، فقال أبو حامد الغزالي: ما تغني العزلة وقد عم الداء. ده نص الاستفهام أو الاستفسار الذي طرحه أبو حامد الغزالي، وأنا أطرحه على كل متصوف يريد أن ينعزل عن الناس ويريد أن ينعزل عن الحياة ويريد أن ينسحب من الحياة. ها هو أبو حامد الغزالي يطرح السؤال: ما تغني العزلة وقد عم الداء. إذا عم الداء في المجتمعات الإنسانية، فمن الذي يخلص الأمة؟ ومن الذي يستنقذها من هذه القيعان والوهاد ويرفعها إلى قمة الطاعة والهداية؟ ستيفنس كلارك أحس أن رحلة الغزالي لخصت له قصة الحياة، وأحس أن ما وصل إليه الغزالي صاحب الإحياء وصاحب المنقذ من الضلال ينبغي أن يصل هو نفسه إليه. ستيفنس كلارك قرر إذن أن يطرح عن ذاته كل ما تلقاه من ثقافات وكل ما تلقاه من نصح من أساتذته ببساطة شديدة، لأنه تعرف إلى الإسلام. لقد بدأ ستيفنس كلارك يطرح أسئلة: هل صحيح أنه إذا صفع على الخد الأيمن فينبغي أن يدير الخد الأيسر؟ وإذا كانت هذه القاعدة النافذة الحاكمة هي التي ستحكمنا، فمن الذي يدافع عن الثغور والحدود؟ ومن الذي يذود عن حمى الأعراض حينما تنتهك؟ ومن الذي يحمي المجتمعات الإنسانية من غائلة الاستعمار والأطماع الاستعمارية؟ هذا سؤال طرحه، وطرح على ذاته أسئلة أخرى: هل يمكن حينما يأكل الإنسان خبزا ويشرب الإنسان خمرا أن يتحول الخبز والخمر داخله إلى لحم المسيح ودمه كما أفهمه بعض الناس هناك؟ هذه الأسئلة كلها اختمرت في نفسه، فقال: لقد كنت أتلقى أشياء أقرب إلى الطلاسم ومظاهر السحر، لكن مع المنقذ من الضلال ومع الإحياء ومع أبي حامد الغزالي ومع عقيدة المسلمين تعرف إلى ذاته. ها هنا يظهر دور الشقيقة تونس، القطر التونسي الشقيق الذي تتحرك فيه حركة إسلامية قوية، يسند هذه الحركة علم وافر وتراث من المعارف الإسلامية الزاخرة. ستيفنس كلارك حمل أمتعته ومضى إلى تونس الخضراء، وهناك في تونس وعلى يد العلامة التونسي الفاضل ابن عاشور نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه. عندما نطق ستيفنس كلارك بالشهادتين وأعلن إسلامه بين يدي الشيخ وفي رحاب تونس الخضراء، نصح بأن يتوجه إلى الأزهر الشريف وأن يستكمل معارفه الناقصة التي كان قد بدأ يتلقاها في جامعة كولومبيا في قسم الدراسات الشرقية. ذهب الرجل كادحا إلى ربه، قاطعا المفاوز والصحراوات والبلاد والأقاليم، وحط الرحال في مصر وفي مكتب شيخ الأزهر السابق العالم الرباني الدكتور عبد الحليم محمود. شاء الله عز وجل لستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف أن تأخذ رحلة الهداية معه نهاية الشوط. إن قصة أبي حامد الغزالي التي سجلها في رائعته المنقذ من الضلال تكاد تماثلها قصة الدكتور عبد الحليم محمود نفسه، وهذه مسألة سنعود إليها بعد حين. لكن يأتي علينا أيها الأحبة حين من الدهر، وهذه صورة العلامة الرباني الراحل الدكتور عبد الحليم محمود. وهذا الرجل كما تلاحظون وفي حلقات سابقة شاء الله عز وجل أن يجري على يديه خيرا كثيرا، وأن يكون سببا في دخول كثيرين إلى الإسلام، أن يكون سببا في دخول كثيرين إلى الإسلام بحسن معرفته بالإسلام قرآنا وسنة، وبحسن معرفته بلغة القوم. وقد كان الدكتور عبد الحليم محمود يتقن الفرنسية إتقانا كاملا، يتقنها كأهلها، ويستطيع أن يكتب بها وأن يقرأ بها كما يصنع أهلها تماما. وقد ترك عددا من الكتب كما تلقى عددا من مدارس الفكر الفلسفي مكنته من أن تكون حجته قوية وأن يكون متمكنا من لغة القوم وأسلحتهم. هناك أوقات تأتي علينا نحس أن الأبواب كلها مغلقة إلا باب الكريم الديان، نحس أن الأسباب كلها منقطعة، ونحس أن ما بيدنا من القوة أوهى من بيت العنكبوت لولا منة الله ودعمه وإمداده لنا. معنا صورة تمثل رسما لرائد الفضاء الروسي تينيانوف. ولماذا نأتي بهذه الصورة؟ حتى يتمكن إخواننا في الكنترول من أن يأتونا بهذه الصورة، نعطيكم فكرة بالضبط. هذه الصورة جزاكم الله خيرا، صورة رائد الفضاء الروسي تينيانوف. وما حكاية هذا الرجل تينيانوف وهو يركب أو يمتطي سفينة الفضاء الروسية؟ لاحظ من خلال نظره من النافذة، وسفينة الفضاء تبتعد شيئا فشيئا عن الكرة الأرضية، فبدأت الكرة الأرضية تظهر له كرة صغيرة. وها هنا طرح سؤالا فطريا، وهو سؤال الفطرة: من الذي يبقي هذه الكرة سابحة معلقة في الفضاء فلا تسقط؟ ثاني السؤال، هذا سؤال طرحه إنسان تربى على الثقافة الشيوعية، وتربى على الثقافة الماركسية، وتربى على مبدأ يقال له لا إله والحياة مادة، فلا وجود لآخرة، ولا حساب، ولا ميزان، ولا حشر، ولا صحف. هذا رجل تمرد على ميراث هذه التربية الماركسية الملحدة بمجرد نظره من نافذة سفينة الفضاء. من الذي يبقي هذه الكرة معلقة في الفضاء فلا تسقط؟ إن كل مدارس الفكر الماركسي سقطت أمام عينيه. كل ما تلقاه من ماركس وإنجلز، كل ما تلقاه من فكر فلسفي في الاتحاد السوفيتي السابق عجز عن الإجابة عن هذا السؤال البسيط الذي تمليه الفطرة النقية: من الذي يبقي الكرة الأرضية معلقة في الفضاء فلا تسقط؟ ولو كان يجاوره رجل مسلم إلى جواره لاستطاع أن يجيبه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لكن هذه القصة كانت في مخيلة المهتدي مصطفى يوسف أو ستيفنس كلارك. نعم، هناك أوقات تأتي علينا نحس أن كل الأبواب مغلقة إلا باب الديان، نحس أن كل الأسباب مقطوعة وهي ضعيفة إلا الأسباب التي تصلنا برب الأرض والسماء. هذه بالضبط هي لحظة الهداية العميقة الصافية التي مر بها ستيفنس كلارك. معاشر المسلمين، إن ستيفنس كلارك يقول: آنست في الإسلام القيم الثلاثة الكبرى التي كنت أبحث عنها، وجدتها في الإسلام متجسدة ظاهرة واضحة لا شيء فيها. القيمة الأولى قيمة المودة، وصفاء القلوب وسلامة الصدر من الأحقاد. والقيمة الثانية قيمة الإخاء كما ينبغي أن يكون. والقيمة الثالثة قيمة العدالة، المودة والإخاء والعدالة، ثالوث القيم الذي كنت أبحث عنه. وحينما قرأت تاريخ المسلمين وصافحت عيناي قرآنهم وطالعت سنتهم، أيقنت أن هذه القيم الثلاثة تمد جذورها لدى القوم، وأن هذه الجذور الطيبة تبض وتنتج ثمارا طيبة. قيمة سلامة الصدر من الأحقاد. لقد لاحظ ستيفن كلارك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أن يستفتحوا يومهم بنوع من غسيل القلب، وهذا دعاء أورده الإمام أبو داود في سننه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته حينما ينفضون عن عيونهم آثار الكرى والنوم في الصباح الباكر ويكتحلون بشمس الصباح أن يقولوا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. هذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل به شمس الصباح يحمل قيمة تربوية عميقة. والمعنى هنا ألا تحسد إنسانا لنعمة من مال أو حظوة أو منصب سيق له، لكن يظل قلبك سليما من الأحقاد مبرأ من وساوس الضغينة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: صاحب الحوض المورود واللواء المعقود صلى الله عليه وسلم، كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني إيه كلمة مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولذلك كان من دعاء الصالحين قبلنا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما الإسلام حريص أن يتعاهد قلوب الجماعة المسلمة بهذا المغتسل اليومي. لا تحسد إنسانا على نعمة، ولا تحقد على إنسان سيقت له نعمة، وإنما يظل قلبك دائما مبرأ من وساوس الضغينة. ولذلك كان من نصحه صلى الله عليه وسلم قبل أن تتلاشى من أمام عينيه مشاهد الحياة ويرحل إلى البرزخ، كان يقول لأمته: لا تباغضوا ولا تدابروا. ستيفن كلارك قرأ هذه النصوص كلها بعين القلب، وفارق أن تقرأ النصوص ببصرك وأن تمر عليها والقلب غافل ساه، وأن تقرأ هذه النصوص نفسها بعين القلب. إن ستيفن كلارك أو مصطفى يوسف قرأ هذه النصوص بعين القلب. الناس أو المسلم في أي نزاع ينشب أحد اثنين، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فإذا كان ظالما قدم له الإسلام، أو بالأدق قدم له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم روشتة العلاج، وإذا كان مظلوما قدم له روشتة العلاج أيضا. إذا كان ظالما فينبغي أن يستصلح أخاه، وإحنا عندنا مصطلح سماه العلماء استصلاح الأخ. طب إحنا نعرف استصلاح الأراضي، لكن في حاجة اسمها إنسان يستصلح أخوه؟ نعم. إذا ظلمت أخاك في مال أو ظلمت أخاك في أي نوع من أنواع الظلم بأي صورة من صور المظالم، فينبغي أن تستصلح أخاك كما قال العلماء. يعني إيه تستصلحه؟ يعني تطيب خاطره وتعيد له حقه السليم. مش شطارة إن أنا أستدين من الناس فلوس ثم أهرب منهم وأغلق جهاز الموبايل وأختفي بعيدا عن العيون والأنظار، وإذا نجحت أن أختفي بعيدا عن العيون والأنظار فهل يمكن أن أختفي عن مراقبة الله عز وجل؟ يبقى أول حاجة نعملها إذا كنا ظالمين أن نستصلح إخوانا، أن نرد له حقوقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء، أي نوع من الظلم، من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. تلحق ترد له حقوقه من دلوقت، ده معنى فليتحلله منه اليوم. تقعدش بقى تأجل بعد أسبوعين بعد شهرين بعد سنة، من يضمن أن يعيش لغد؟ فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. طب دي الرشدة إذا كنت ظالما. طب إذا كنت مظلوما وجاء أخي معتذرا راغبا في أن يطوي صفحة الخلاف، ما عدش بقى ألد في الخصومة، كلما يطرق الباب ويصالح أصفق الباب في وجهه وأعتبر أن هذه شطارة أو حذق أو مهارة أو نوع من التعالي. أبدا، من يصنع ذلك ويلد في الخصومة سيدفع ثمن صنيعه ثمنا غاليا يندم عليه طويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني: من تنصل إليه. يعني إيه تنصل إليه؟ يعني جاء أخوه معتذرا، ننسى اللي فات ونفتح مع بعض صفحة جديدة، ده معنى تنصل إليه. طب هو عمال يصلحك وعمال يريد أن يقدم المعاذير وأن يفتح معك ويستأنف معك صفحة جديدة وأنت تصر أن تلد في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. تاني، من تنصل إليه فلم يقبل، دي مش شطارة، ده النتيجة كارثة، لم يرد علي الحوض. والحديث يفسر نفسه بنفسه، فلا زيادة معه لمستزيد ولا زيادة فيه في شرح أو توضيح. من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض، هكذا قولا واحدا. إذن ستيفنز كلارك يلاحظ شيئا غريبا، إنه الإسلام ما سابش مساحة تلت إذا كنت ظالم أو إذا كنت مظلوم، ده له علاج وده له علاج. إذن أول خطوة صنعها الإسلام مع أتباعه تصفية القلوب، سيكون هذا الدواء الناجع والعلاج النافذ الفعال أول خطوة لوضع أساس حضارة متينة ولجمع الناس على كلمة الحق والخير. مشكلة المسلمين أن في القلوب الآن أحقادا كثيرة، أن القلوب لا تنطوي على حب وإنما تنطوي على بغض، تنطوي على تربص، تنطوي على ولوغ بشع في الأعراض وتلاعب بسمعة الخلق. هذه كلها أمور حذر الإسلام منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته كما جاء في الحديث: أتدرون أرب الربا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أرب الربا استحلال عرض امرئ مسلم بغير حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن إحنا ناخد سمعة الناس ونقعد نتلاعب بها كالمضغة في الأفواه كأنها اللادن أو اللبان، لأننا لا ندري أن هذا الولوغ في الأعراض سندفع ثمنه غاليا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة، وخد بالك من نص الحديث، كلمة مش قصة متفبركة أو شائعة مغرضة، وأنا أقول هذا لكثير من الأقلام الصحفية الآن التي تلغ في أعراض العلماء وتتلاعب بسمعتهم وسيرتهم وتظن أن هذه بطولة، هذه بطولة العجزة، بطولة الضعفاء، والقلم الذي يدس في المداد ليكتب هذا السم الزعاف سيدفع صاحبه ثمنا غاليا. أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. حديث واضح، وأحاديثنا النهاردة في الحلقة مش محتاجة للشرح ولا للتوضيح، الحديث بيشرح نفسه. وبالمناسبة كل النصوص التي نقرأها الآن مر عليها ستيفنس كلارك، عشان كده ستيفنس كلارك لما قال إن الإسلام نجح في أن يقيم في القلوب مودة صافية وحقيقية، كان يقول ذلك عن علم وعن رحلة مطالعة وعن ثقافة عميقة بنصوص القرآن والسنة. طب ما احنا بنمر على النصوص دي عشرات المرات، لكن ما فهمناش من هذه النصوص ما فهمه ستيفنس كلارك أو مصطفى يوسف المهتدي، مصطفى يوسف الذي أدرك أن الإسلام علم أتباعه جيدا كيف يصفون القلوب من مظاهر الحقد أو الحسد. ستيفنس كلارك شاء الله عز وجل له أن يطالع هذه المعاني وهو في رحاب تونس. وهنا احنا بنوجه من شاشة قناة الرحمة تحية إلى كل إخواننا الملتزمين المسلمين في تونس الشقيقة، ونقول لهم كانت تونس الشقيقة الخضراء حقا وصدقا سببا في هداية هذا الرجل. الصورة التي ترونها الآن على الشاشة وتصاحبنا هي صورة العلامة التونسي الرباني محمد الشاذلي النيفر. وهذا العالم الجليل كان عميدا للكلية الزيتونية في تونس 4 سنوات ونصفا. ولماذا نسوق قصة هذا العالم ونسوق جزءا من حوار أجراه مع مجلة الأمة؟ لنقول إن في تونس إسلاما حقيقيا، وإن في تونس علماء متحققين بالعلم الشرعي، وإن العلماء في مصر والعلماء في تونس والعلماء في سوريا والعلماء في الخليج والعلماء في كل الدول العربية والإسلامية بفضل الله ومنته يقفون مصدا طبيعيا ضد محاولات الاختراق والعلمنة والتغريب التي يراد أن يسوق لها الآن. والذين يقولون ذلك ويقولون إن المغرب العربي خضع للاستعمار الفرنسي، هذا أمر نقر به، لكن لا تنسوا أن في رحاب المغرب العربي جامع الزيتون، وهو جامع عمره 13 قرن. 13 قرن تتلقى فيه العلوم الإسلامية، القرآن والسنة والتفسير وعلم أصول الفقه وكل العلوم الإسلامية. لا أنسى هنا كتاب مسامرات الظريف بحسن التعريف، وهو من تأليف العلامة محمد السنوسي. وهذا الكتاب يقع في 3 أجزاء ويسوق فيه قصة جامع الزيتون في تونس. إن ستيفنس كلارك حينما توجه إلى تونس واختار أن ينطق بالشهادتين بين يدي العلامة الجليل الفاضل ابن عاشور كان يعرف أين يتوجه. وحينما قرر ستيفنس كلارك أن تكون محطته اللاحقة لتونس هي مصر في رحاب الأزهر الشريف كان يعرف أيضا أين يتوجه. ولذلك أقول لا بأس أن تنتقد المؤسسات الدينية لدينا إذا كان فيها مظاهر خلل أو نقص، لكن حذاري أن نحمل معولا وأن نهدم، حذاري أن نلوث صورة هذه المؤسسة الدينية في عين الرأي العام والقوم، لأن هذه المؤسسات لعبت أدوارا كبيرة في هداية الخلق. وما يصدق على الجامع الزيتون في تونس يصدق على الجامع الأزهر في مصر، هذه كلها مؤسسات تمثل صمام أمان لهذه الأمة، وبدون هذا المصد الطبيعي تصبح الأمة هائمة ريشة في مهب الريح. يبقى في علمانية نبقى علمانيين، في وجودية نبقى وجوديين، في ليبرالية نبقى ليبراليين، ماركسية نبقى ماركسيين، أي هوان هذا؟ وأعتقد أن هذه المؤسسات تمثل عمق الدفاع الحقيقي عن هذه الأمة في وجه محاولات العلمنة والتغريب. إن ستيفنس كلارك إذن لاحظ أن الإسلام نجح في أن يصفي القلوب من الأحقاد وأن يبث فيها دواعي المودة والحب، وهذه هي المادة الخام التي اجتمع تحت عباءتها المسلمون فشرقوا بالراية وغربوا وفتحوا الفتوح. لاحظ ستيفنس كلارك إنه حتى العبادة، العبادة المحضة لا يكون ثوابها كاملا إلا إذا اقترنت خد بالك من الكلام، إلا إذا اقترنت بصفاء القلب للخلق. طب وإيه دخل الصلاة المكتوبة اللي بصليها في حب للناس أو كره ليهم؟ بص معايا إلى هذا الحديث وقد رواه ابن ماجة في السنن. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. مين بقى الثلاثة؟ رجل أما قوما وهم له كارهون، عارف انهم بيكرهوه ومع ذلك يصر ان يأمهم في الصلاة، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، عارف انها مبيتاه بنوع من الألم، بنوع من الإحساس بالوجع والألم، ده دي صلاتها المكتوبة ثوابها يمكن ينقص النص. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. طب والصنف الثالث؟ وأخوان متصارمان. عارفين يعني ايه متصارمين؟ ببساطة يعني مقاطعين بعض، مقاطعين بعض. تاني الحديث واعرضه كده على قلبك ونفسك زي ما ستيفنس كلارك واقف أمام هذه النصوص. هو الراجل ده ما اختارش الإسلام بسحر ولا اختار الإسلام بعصا موسى، ده الراجل قرأ النصوص وعرف كيف نجح الإسلام في أن يصفي القلوب والنفوس من مظاهر الحقد والضغائن. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. طب والقيمة الثانية؟ القيمة الثانية نسيناها، اسمها قيمة الإخاء. صحيح أن المسلمين قد لا تجمعهم جميعا رابطة أخوة النسب والدم، لكن في رابطة أوثق وأقوى، أخوة العقيدة. في عند المسلمين حاجة اسمها الأخوة أو الإخاء الإسلامي، وهذا الإخاء مبدأ وقف عنده ستيفنس كلارك. كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه القلوب النافرة على قلب رجل واحد، فيحبون في نبض جماعي واحد ويبغضون في نبض جماعي واحد، وتختلج قلوبهم بحب راية التوحيد في نبض جماعي واحد، لأن داخلهم إحساسا بالأخوة. هذا الإحساس الذي أوشكنا أن ننساه، أوشكنا أن نذهل عنه. نص وقف أمامه ستيفنس كلارك، وهو حديث رواه الإمام البيهقي. شوفوا إحنا خلال مراجعتنا لقصة الهدى دول بنعيد قراءة نصوص بنمر عليها عشرات المرات، لكن ما احناش عارفين إنه هذه النصوص كانت سببا في هداية هذه القلوب النافرة، كانت سببا في أن تعمر هذه القلوب المعتمة المظلمة بأنوار التوحيد. الحديث رواه الإمام البيهقي. كان سيدنا ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، كان معتكفا في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو معتكف وهو قاعد في اعتكافه دخل عليه رجل حزينا مكتئبا، فابن عباس لاحظ أن الرجل في حال من الغم الشديد، فاقترب منه سائلا: ما لي أراك حزينا كاسف البال، إيه اللي مزعلك؟ قال له الرجل: لفلان علي حق ولاء، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه، ديون مش قادر أسد الديون، والدين دايما هم بالليل ومذلة بالنهار. صاحب الدين ونايم بالدين وخارج من بيتي بالدين، حزن يلازمني كظلي وغم يركبني حيثما أحل أو أرتحل. قال ابن عباس، شوفوا بقى الحل العملي، مش يقعد طيب خطره بالكلام. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ تحب أتوسط بينكم؟ قال له الرجل: إن أحببت فافعل، مش همانع. فإذا بابن عباس ينتعل نعله، خد النعل بتاعه. الله، ده ابن عباس معتكف، ومعنى انه ياخد النعل ويخرج انه يفك اعتكافه. الرجل قال لابن عباس، وقد ظن ان ابن عباس سهى نسي، قال له أنسيت ما كنت فيه؟ ده أنت معتكف، هتاخد نعلك وهتخرج، طب ما أنت كده خلاص أبطلت الاعتكاف. قال ابن عباس ما نسيت، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عينا ابن عباس رضي الله عنه، سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. تاني كده وبالراحة علينا، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها، ربنا سبحانه وتعالى قيض لك انك تحقق له مصلحته، قيض لك انك تساعده وتعمل له من ازمته مخرج وتنقذه من الكرب والضوائق. انت بتحسب ان دي بسيطة؟ ده دي اللي تثقل الموازين. من مشى في حاجة اخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. هو ده الاخاء. هو الاخوة نقعد نقول في الميكروفونات احنا اخوة، نقعد نملأ الساحة جؤارا وضجيجا بتعاطفنا مع الفقراء والمعوزين، واحنا سايبين الفقر ينشب بمخالبه في لحم الأمة ويوصلها إلى التبعية ويوصلها إلى المديونية ويوصلها إلى الانقياد للقوى الكبرى، وأثرياؤنا يشاهدون كأنما يستلذون هذا الموقف. الأخوة لابد أن يقفوها وأن يتبعها عمل ميداني، أمارة وعلامة على هذه الأخوة. إن ستيفنس كلارك قالها وعن حق، الإسلام نجح أن يصنع بين صفوف أتباعه أخوة حقيقية، أخوة رآها ممثلة تمثيلا ميدانيا في حركة هذا الرعيل الذي رباه الحبيب المصطفى على عينه، وعلمه كيف ينهض بواجبات هذا الإخاء ويقوم بها. مش شيء بسيط إنك تمر على أخ ليك وانت شايفه بيظلم وانت واقف عمال تتفرج، أصل كتير بيعملوا ده. إحنا عاوزين وإحنا بنطالع قصة حياة الهداة زي ستيفنس كلارك وغيره، عاوزين نشوف إيه الأسباب في هذه الهداية. لو انت مريت بواحد بيظلم وهززت كتفيك ومضيت إلى شأنك، ده أنت هتتحاسب طويلا على هذا الموقف، هتتحاسب على قبول الظلم وإساغته وإشاعته لأنك ما تحركتش لدفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الطبراني، لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. خد بالك من الكلام، وهنا الأحاديث كلها متفسرة واضحة مش محتاجة تفسير. لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ترضى أنك تعيش مطاردا وملاحقا بهذه اللعنة؟ ستيفنس كلارك قال المسلمون ليس لديهم نظريات ولا فلسفات مرهقة تكد الذهن، لكن لديهم فعل ميداني ولديهم عقيدة واضحة. طب فعل ميداني مستند إلى عقيدة واضحة ظاهرة لا تناقض فيها ولا اضطراب، وأنا عاوز إيه أكتر من كده؟ يبقى قيمة الإخاء وقيمة المودة وقيمة العدالة. ستيفنس كلارك لاحظ شيئا غريبا يمكن إحنا نفسنا ما لاحظناش ده. إحنا كتير فتحنا المصحف وقرينا سورة النساء، وفي رمضان في التراويح وغيره نقف خلف الإمام ويتلو على مسامعنا سورة النساء، وكتير فتحنا كتب التفسير وبصينا في سورة النساء. لكن في موقف لفت نظر ستيفنس كلارك، إنه في 9 آيات في سورة النساء، 9 آيات نزلت في تبرئة يهودي. في عدالة أكتر من كده؟ 9 آيات في سورة النساء نزلت في تبرئة يهودي اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق هو المسلم، فحاولت أسرته وعشيرته أن تلصق التهمة باليهودي، وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقهم، ونزلت 9 آيات في سورة النساء تبرئ اليهودي. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. 9 آيات في سورة النساء تبرئ يهودي اتهم ظلما بالسرقة. عدالة إيه دي؟ إيه نوع العدالة اللي الإسلام علمها لأتباعه؟ مش كاتب 20 كتاب دستور في مواثيق وحقوق الإنسان لا تحترم، أو كاتب 10 الكتب عن حقوق الإنسان، ما كل الدول عندها هذه الكتب، لكن كم دولة تحترم حقوق الإنسان صدقا وحقا؟ 9 آيات في سورة النساء أيها المسلمون نزلت لتبرئة يهودي اتهم ظلما بالسرقة. إن ستيفن كلارك أو مصطفى يوسف توقف أمام هذه النصوص فكانت حافزا وباعثا له على أن يقبل كلمة التوحيد والنور، وأن ينطق بالشهادتين في تونس الخضراء قبل أن يواصل المسيرة إلى قاهرة المعز ويدخل صحن الأزهر تلميذا يتلقى العلم الصحيح لعلماء ثقات تحققوا بالعلم الشرعي. رحلتنا مع ستيفن كلارك أو مصطفى يوسف رحلة متصلة، نكملها ونوفيها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونفتح مزيدا من الملفات الساخنة حول معهد زويمر وغيره من معاهد التنصير في الولايات المتحدة الأمريكية، وما لاقاه ستيفن كلارك في رحلته الممتدة النافذة. نسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بهذه النماذج الرائقة الرقراقة. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.